بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأمريكي رحمه الله تعالى: قال: أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي والوضع والعرفي. قال: أقسامها أي الحقيقة أقسامها ثلاثة، فاللفظ قد يكون له حقيقة في اللغة وحقيقة في الشرع وحقيقة في العرف، وفي الغالب يوجد بين الحقيقة اللغوية والشرعية ارتباط، وفي بعض الألفاظ قد تكون لها حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، ويكون عرف الناس موافقا للغة، وقد تكون بعض الألفاظ والأعراف تخالف ما في اللغة، مثل كلمة دابة. في اللغة هي كل ما يدب على وجه الأرض، وفي الشرع أيضا. ومن حيث العرف بعض الناس له اصطلاح خاص بالداب يطلقونها على أنثى الحمار على الأثام، فهنا يكون لفظا عرفيا. وقد تجتمع اللغة والشرع والعرف على لفظ واحد. قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين: والشارع يتصرف في الأسماء اللغوية بالنقل تارة، قال كما تقدم في مسألة كلمة الغائط، في اللغة العربية تطلق على المكان المنخفض، ثم سمي بها الخارج من الإنسان، فهي تسمية صحيحة وتسمية حقيقية. وبالتعميم تارة وبالتخصيص تارة، وهكذا يفعل أهل العرف، فهذا ليس بمنكر شرعا ولا عرفا. قال: ومما ينبه عليه ومما انتهى ومما ينبه عليه أن ألفاظ الكتاب والسنة إذا خاطبنا الله عز وجل بحكم نفهم منه المعنى الشرعي أولا، أي نفهمه بالمعاني الشرعية، فإن لم يكن عندنا معنى شرعي يعني عبارة نفهم منه المعنى الشرعي يعني تعدل نفهمه على المعنى الشرعي، العبارة أوضح. إذا خاطبنا الله عز وجل بحكم نفهمه على المعنى الشرعي، هذا أولا، نفهمه على المعنى الشرعي، نفهمه على المعنى الشرعي أولا، فإن لم يكن عندنا معنى شرعي في هذه اللفظة رجعنا إلى اللغة العربية، لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم باللغة العربية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور، هل يفهم منه المعنى اللغوي أنه لا يدعو الإنسان إلا بطهارة؟ يعني كلمة صلاة، الصلاة باللغة العربية بمعنى الدعاء، هل يفهم منه المعنى اللغوي أنه لا يدعو الإنسان إلا بطهارة؟ تحمل الصلاة هنا على المعنى الشرعي أولا، وهي الصلاة المعلومة شرعا، إذا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور حمل على المعنى الشرعي، الصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. وأما العرف فلا يدخل في النصوص الشرعية، يعني ما تحمل ألفاظ الشرع على المعاني العرفية، معنى هذا أنه ما تحمل الألفاظ الشرعية على المعاني العرفية، فلا يحمل النص الشرعي على الأعراف. ومما يذكر هنا على سبيل الدعابة أن في بعض المدارس سئل أحد المدرسين عن الربع الدينار من الذهب الذي لا تقطع يد السارق إلا به، كم يساوي؟ وكانت العملة في عدن سابقا بالدينار، كان عندهم قبل في وقت الوحدة في التسعينات ورقة اسمها دينار، كان صرفها ب26 ريال هنا. فقال: احسبوا الدينار كم يساوي عندنا؟ قالوا: يساوي 26 ريالا. فقال: قسموها أرباعا. فقسموها فحصل أن ربع الدينار 6 ريال يمني ونصفه تقطع به يد السارق، هذا جاهل، هذا استغنام. فما كان ما هذا جاهل، وما علم أن الدينار من الذهب يساوي كذا كذا من الجرامات من الذهب. وألفاظ الشرع محمولة على الأمور الشرعية، كان الدينار من الذهب له حجمه المعلوم عند أهل العلم. قال: فحمل اللفظ الشرعي على العرف عندهم على ما يفهمون أهل العدل، وإلا فربع الدينار يحمل على ربع الدينار من الذهب، والدينار من الذهب يساوي 4 جرامات وربع، فربع الدينار يساوي جرام، يساوي جراما وربع ربع الجرام جراما، فربع الدينار يساوي جراما وربع ربع الجرام من الذهب، والله المستعان. الجرام إذا كان ثمنه 10,000 مثلا سيكون 10,000، ويضاف إليها ربع الربع، الربع 2,500، والربع ستكون نحو 625، يعني سيكون 10,625 ريال. قال: فالأعراف لا دخل لها في المعاني الشرعية، لكن الأعراف لها تدخل عظيم في المعاملات والاتفاقات، لأنها تجري مجرى الشرط الشرعي، يعني تعاملت تناونت على كلام بيننا، كلام على ما تعارفنا. مثلا قلت استأجر منك، أستأجر منك هذه السيارة إلى الليل، وعرفنا أننا نطلق الليل عرف أهل السوق وعرف الإجارة من المقصودهم إلى بعد صلاة العشاء مثلا. في المعنى الشرعي إذا قيل إلى الليل متى ينتهي؟ غروب الشمس. لكن هنا فيما يتعلق بالمعاملات والشروط والمبايعات كلها على الأعراف مقدمة، لأننا بايعتك وتعاملت معك على أعرافنا، فأنا قلت لك إلى الليل، وأنت تعلم مني مقصودي أنه إلى بعد صلاة العشاء. إذن الأعراف تحمل عليها الاتفاقات والمعاملات، إذا لم تضبط ضبطا جيدا رجع إلى عرفهم، أما إذا ضبطوها إلى الساعة كذا كذا ما بقي إشكال، لكن لو لم يحصل فيها الضبط رجع فيها إلى الأعراف. قال رحمه الله: ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز، أي المجاز ما انتقل من اللفظ عن موضوعه الأول إلى وضع آخر، من انتقل من اللفظ عن موضوعه الأول إلى وضع آخر. وتعريف المؤلف هو الذي عليه أكثر الأصوليين، فهم يقولون في تعريف المجاز: استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا. وبعضهم يقول: استعمال اللفظ في غير ما يتبادر إلى الذهن منه أولا. ولبعض الأصوليين تعريف أخرى في الحقيقة والمجاز، بقي تنبيهات على المجاز الحقيقة ستأتي، إنما الآن نريد أن نفهم كلام الناظم. أولا قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ثم الحقيقة عرفها وجعل اتخاذ استعمال اللفظ في ما وضع له أولا، وبعضهم يقول استعمال اللفظ فيما يتبادر إلى الذهن منه. تعريف المجاز: استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا. وقول ما به تجوز، أي أنه ليس اللفظ يدل عليه أصلا، إنما تجوزا أجازوا إطلاقه على موضوع آخر في اللفظ عن موضوعه تجوزا. قال رحمه الله: بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي. هذه أنواع المجاز التي ذكرها، ذكر 4 أقسام وغيره يزيد عليها، ثم مثل لكل نوع على الترتيب. فقال رحمه الله: وهو المراد في سؤال القرية ك كما أتى في الذكر دون مرية مثل للنوع الأول وهو النقص، وأشار إلى قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، قالوا المراد به واسأل أهل القرية، فنقص الأهل مجاز أن القرية نفسها ما تسأل. قالوا هذا غير صحيح لأنه غير مجاز، بل هذا السياق حقيقة. ومما ذكر من الفروق بين المجاز والحقيقة أن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن فهمه، والمجاز ما لا يسبق إلى الذهن فهمه. فالآن هذا السياق واسأل القرية ماذا يسبق إلى الذهن؟ نسأل الأرض أو الجدران أو ماذا؟ الجواب يسبق إلى الذهن سواء سؤال أهل القرية. وذكر ابن القيم أن هذا يبطل على أهل الكلام القول بالحقيقة والمجاز بالكلية، لأن الذي يسبق إلى الذهن في كل سياق بحسبه. إذن حقيقة في قول واسأل القرية أن المراد بها السؤال أهل القرية حقيقة باللفظ نفسه، ما يحتاج أن نقول مجاز، لأن السياق لما يقال لك سأل القرية المراد أهل القرية، تفهم هذا الفهم في الكلام حقيقة، وهذا من أساليب اللغة حقيقة. قال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق: الوجه الرابع والأربعون أي مما يبطل المجاز، وهذا مما يرفع المجاز بالكلية، أنهم قالوا إن من علامة الحقيقة السبق إلى الفهم، وشرطوا في كونها حقيقة الاستعمال كما تقدم، وشرطوا في كونها حقيقة الاستعمال كما تقدم. وعند الاستعمال لا يسبق إلى الفهم غير المعنى الذي استعمل اللفظ فيه، فيجب أن يكون حقيقة فلا يسبق، فيجب أن يكون حقيقة فلا يسبق إلى فهم أحد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس الذي ركبه: إن وجدناه لبحرا، الماء الكثير المستبحر. فإن في وجدناه ضميرا يعود على الفرس يمنع أن يراد به الماء الكثير، إذن هذا المعنى لا يقال مجاز، يقال هذا لفظ حقيقي، هذا معنى حقيقي يتبادل الذهن وأراد سرعة الفرس. ولا يسبق إلى فهم أحد من قوله صلى الله عليه وسلم إن خالدا سيف الله على المشركين، أن خالدا حديدة طويلة لها شفرتان، بل السابق إلى الأفهام من هذا التركيب نظير السابق من قولهم: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، ونظير السابق إلى الفهم من قوله إنه قال لا إله إلا الله بعدما علوته بالسيف. فكيف كان هذا حقيقة وذاك مجازا؟ يعني الحديث الأول إشارة إلى الفرس إن وجدناه لبحرا، وفي الحديث الثاني إنا نركب البحر، هناك حقيقة وهنا حقيقة، وخالد سيف الله، والحديث الثاني بعدما علوته بالسيف. فكيف كان هذا حقيقة وذاك مجازا والسبق إلى الفهم في الموضعين واحد؟ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حمزة إنه أسد الله وأسد رسوله، وقول أبي بكر رضي الله عنه في أبي قتادة: لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، لم يسبق فهمه أنه الحيوان الذي يمشي على أربع، بل يسبق إلى فهمه معناه. كما يسبق من قوله إن ثلاثة حفروا زبية أسد فوقعوا فيها فقتلهم الأسد، يعني هنا يظهر واضح أنه أراد الحيوان. إذن في كل مقام يفهم الكلام باستعماله يفهم الكلام باستعماله. وتقدم أنه يقول اللفظ العربي ما يطلق كلمة أسد فقط هكذا بدون أن يركب في سياق، فالسياق هو الذي يفهم المراد من ذلك، فهو في كل موضع حقيقة. بقية كلام يمر معنا إن شاء الله.